هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. دعوات لإحياء فجر وجمعة عرفة في المسجد الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال. في ذكرها الثامنة، المقاومة تستحضر إنجازاتها في معركة البليان المرصوص. وهيئة شؤون الأسرى تحذر من كارثة قد تطال المعتقلين بعد إصابة بعضهم بفيروس كورونا. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. في القدس أيضا دعت حركات المقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم العرفة في المسجد الأقصى المبارك، وهبت الحركات بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى يوم عرفة، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية. ويتواصل الرباط والاعتكاف في باحة المسجد المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية واقتحامات المستوطنين. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
تتواصل الاستعدادات في المسجد الأقصى المبارك لاستقبال عشرات آلاف المصلين في يومي عرفة وعيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك وسط دعوات مقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة في المسجد الأقصى المبارك. وأهابت الحركات بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة في الأقصى يوم عرفة، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدي. في غضون ذلك يتواصل الاعتكاف والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية فيه واقتحامات المستوطنين. وكانت جهات عدة وشخصيات وطنية ودينية دعت لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى في ظل الانهيارات التي تحدث نتيجة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في محيطه. وخلال الأيام الماضية تساقطت قطعا من الحجارة من أعمدة في المسجد الأقصى، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن سلطات الاحتلال تماطل بالسماح للفريق الفني لفحص ما يجري بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى.
وعن استعدادات الجارية لإحياء يوم عرفة في المسجد الأقصى يقول الناشط المقدسي ماهر السوس:
بدايه نهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، جعله الله عام خير وبركة وتحرير بإذن الله تعالى. المقدسيين ومن استطاع أن يصل المسجد الأقصى في هذه الأيام الفضيلة من كل عام اعتادوا على الاعتكاف والصلاة والرباط والصيام والإفطار في ساحات المسجد الأقصى من أجل نيل الأجر والثواب في هذه الأيام الفضيلة. ولكن زد على ذلك أن الاقتحامات التي كانت في الأونة الأخيرة والاستفزازات الاحتلال جعلت إصرار المقدسيين ومن يستطيع أن يصل المسجد الأقصى من أهنة 48 أراضي المحتلة عام 48 ومن الضفة العزيزة الغالية أن يزيدوا من هذا الرباط ومن هذا الاعتكاف، ليس تأكيدا على إسلامية المكان ولكن تأكيدا على روح التحدي والصمود والمواجهة في وجه المخططات التي تسعى لها سلطات الاحتلال من أجل تهويد المدينة و إيجاد لها موطئ قدم في المسجد الأقصى. وهذا لن يكون ولن يكون ولن يكون. عرف المقدسي عرف أنه عنده روح التحدي والإصرار. غدا ستجد يوما سيشهد له التاريخ بالحشود الموجودة من أجل الصلاة، لأن أغلب الناس غدا صائمة لأن صيام عرفة يكفل سنة سابقة وسنة لاحقة، فأغلب الناس راح يكونوا العائلات تصوم وتفطر في تحدي المسجد الأقصى، فغدا سيكون يوم مشهود في المسجد الأقصى كسائر أيام رمضان والأيام التي يكون فيها الأجر والثواب عظيم كعرفة.
توافق اليوم الذكرى السنوية الثامنة لبدء معركة البليان المرصوص بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال. وخلال المعركة سطرت المقاومة بكل تشكيلاتها العسكرية أروع صور الملاحم والبطولات، وتميزت المقاومة الفلسطينية في أدائها وقدرتها على إيلام العدو عبر تنفيذها العديد من العمليات النوعية، وقد حققت إنجازات عسكرية تاريخية باستهدافها تل أبيب وأهدافا كما فعل ديمونة ومطار بن غوريون. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل طلال درويش.
العصف المأكول والتحول في مواجهات العدو إلى مسافة الصفر ومن مرحلة الدفاع إلى الهجوم والتأكيد بأن جيش الاحتلال سيهزم، كان ذلك من أبرز ما فرضته المقاومة من معادلات ما زالت فصولها تروى في معركة بطولية خاضتها المقاومة قبل 8 سنوات مع العدو استمرت 51 يوما، واندلعت على إثر حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير واغتيال الاحتلال 8 من مجاهدي القسام في نفق بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدأت العصف المأكول وتنوعت فيها العمليات ما بين ضربات مدفعية وقنص للجنود واستهداف آليات العدو واعتلاء دبابات وجرافات العدو. وقد كانت الساعات 24 الأولى شاهدة على أبرز مفاجآت المعركة، خاصة بعد تمكن وحدات الكوماندوز من استهداف قاعدتي زكيم البحرية الصهيونية، وهو ما شكل صدمة كبيرة لقادة العدو. تواصلت العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة، فكانت عمليات الإنزال خلف خطوط العدو والدخول إلى مواقع ناحي العوز وأبو مطيبق وصوفة بتوثيق دقيق من كاميرات المقاومة، وقد تمكن المجاهدون وقتها من قتل جنود صهاينة وإيقاع إصابات في صفوفهم. حينها شهدت المناطق الشرقية للقطاع عملية توغل بري للعدو، ومعارك ضارية مع قوات الاحتلال التي استهدفت بشكل مباشر الأهالي والأطفال ومنازل الآمنين، قبل أن تعلن كتائب القسام أسر الجندي الصهيوني شاول أرون ومقتل 14 جنديا صهيونيا من مسافة صفر بعد استدراج قوات صهيونية خاصة في حقل ألغام للعدو شرق حي التفاح بمدينة غزة.
وقد تردد العدو في الاعتراف بالعدد الحقيقي لقتلاه في هذه العملية، لكن حجم الصدمة الكبير الذي أوقعته هذه العملية أجبرت العدو على الاعتراف ببعض خسائره فيها. لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية، فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاول أرون صاحب الرقم 6092065؟ إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية.
المقاومة نجحت في تلك المعركة بوقف حركة الطيران بمطار بن غوريون، ودشنت لطائراتها المسيرة التي أطلقت عليها اسم طائرات الأبابيل، والتي نقلت حينها مشاهد عالية الدقة من الأراضي المحتلة. كما نجحت المقاومة في تأكيد صدق روايتها خلال المعركة، وجددت العهد بأنها ستواصل الانتصار لدماء الشهداء التي سالت على درب الحرية والخلاص من الاحتلال والدفاع عن المقدسات.
وعن الذكرى 8 لمعركة البليان المرصوص يقول المتخصص بالشؤون العسكرية اللواء واصف عرفات:
هذه الذكرى تأتي ضمن سلسلة من معارك الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني، حيث حققت المقاومة الفلسطينية إنجازات فاجأت العدو الصهيوني الذي لم يتوقع وجود الأفعال السريعة والقدرات القتالية والمهارات الميدانية العالية عند المقاومة الفلسطينية. طبعا إذا ما أردنا أن نقارن ما بين قدرات العدو الإسرائيلي اليوم وقدرات العدو الإسرائيلي في الماضي، وخاصة حينما كان يواجه الجيوش، كانت عقيدة القتال وقواعد الاشتباك أيضا عند الجيش الإسرائيلي ثابتة ولم تتغير، لأنه كان العدو الإسرائيلي يحوز على ميزان قوة مختل لصالحه ويقصف مواقع الجيوش المثقلة بالمعدات ويحقق الانتصار السريع وينهي المعركة، يبدأها بساعة الصفر ونهيها كما يشاء. أما في حالة المقاومة فهذا كله تغير، يعني على الصعيد الاستراتيجي المقاومة بشكل عام أفشلت عقيدة القتال الإسرائيلي الأساسية التي تقول بالحرب الخاطفة والسريعة ونقل المعركة على أرض الغير، بحيث أنه أصبحت يعني الطلقة الأولى من العدو الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين يقابلها الصاروخ الأول على عمق فلسطين المحتلة.
إلى ملف الأسرى، حيث حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من كارثة حقيقية قد تطال الأسرى في سجن عسقلان بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا. وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر أن هناك إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في معتقل عسقلان، فيما ظهرت أعراض على مجموعة من الأسرى. وأوضح أبو بكر أن الخطورة تكمن في أن سجن عسقلان فيه عدد من الأسرى المرضى من الحالات المزمنة والصعبة، وأن وصول الفيروس إليهم يهدد حياتهم. في ملف الأسرى أيضا، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك تخوفات حقيقية عن الحياة الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عوادة ورائد ريان. وبيّنت الهيئة أن الاحتلال يحتجز الأسير عوادة داخل ما يسمى عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطر للغاية، إذ فقد الكثير من وزنه ويعاني من تقيؤ مستمر وهزال وصعوبة في الكلام بعد 127 يوما من الإضراب عن الطعام. تتواصل الوقفات الاحتجاجية على جرائم الاحتلال بحق الأسرى والإهمال الطبي المتعمد بحقهم. وفي هذا الإطار يتخوف الأهالي والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى على مصير المعتقلين المرضى خاصة المضربين عن الطعام نتيجة سياسات الاحتلال التنكيلية بهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير زميل محمد نصر.
ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال يدق ناقوس الخطر ويدل على قساوة السجانين الذين يتعمدون استخدام الإهمال الطبي مع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.
هي سياسة الإهمال الطبي، وسياسة الإهمال الطبي مش من اليوم، يعني مش وليدة اليوم، هي قديمة مع كل أسرانا الفلسطينيين، كلهم عانوا من سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت معاناة 3 أسرى من أوضاع صحية صعبة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، يعاني الأسير خليل عواودي أوضاعا صحية صعبة بعد استئنافه معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على تراجع الاحتلال عن الإفراج عنه.
خليل حقيقة واحد من كوكبة من الأسرى الذين يقبعوا تحت نير الإهمال الطبي في السجون. خليل الآن معرض للشهادة كما الشهيدة التي نحن الآن نقف وقفة إكراما وإجلالا لها.
تخوف من الأهالي على مصير أبنائهم في سجون الاحتلال لا يختلف عن تخوف المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وسط مطالبات بإشعال الأرض تحت جنود الاحتلال نصرة للمعتقلين.
وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب الأسرى بتوفير خدمات علاجية وصحية مناسبة لهم، فإننا ومع كل أسف سنتعرض لاستقبال العديد من أخبار هؤلاء الأسرى الذين سيحزنون كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.
نطالب أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 أن يشعلوا الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين، مؤكدين لهم بأنهم يلتفون حول المقاومة وأن دماء الشهداء أسرى ومجاهدين لن تذهب هدرا أبدا.
تردي الوضع الصحي في سجون الاحتلال وزيادة أعداد الأسرى المرضى يشكلان خطورة كبيرة تستوجب تدخلا فوريا وعاجلا من المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
اعتدت مجموعة من المستوطنين على عائلة الهريني في منطقة بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل. وأكد منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقومة الجدار والاستيطان راتب الجبور أن مجموعة من مستوطني مستوطنة عت نائل المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا هجموا عائلة المواطن إبراهيم الهريني وأولاده في منزلهم في منطقة بيرين، ودار عراك مع المستوطنين الذين هاجموا المواطنين بشكل مفاجئ. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. دعوات لإحياء فجر وجمعة عرفة في المسجد الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال. في ذكرها 8 المقاومة تستحضر إنجازاتها في معركة البنيان المرصوص. وهيئة شؤون الأسرى تحذر من كارثة قد تطال المعتقلين بعد إصابة معظمهم بفيروس كورونا. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصعيد الاحتلال، عمليات الاغتيال والاعتقال في الضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما أسباب تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال في الضفة وخاصة في جنين؟ هل يسعى الاحتلال لإنهاء نموذج جنين وخاصة مخيمها؟ كيف سيبدو المشهد في المرحلة المقبلة في ظل تصاعد المقاومة؟ ماذا في تصعيد الاحتلال؟ عمليات الاغتيال والاعتقال في الضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. محاولات أجهزة أمن الاحتلال بث الطمأنينة للمستوطنين بأن الأمور تحت السيطرة في الضفة الغربية يشوبها الكثير من الشكوك والمبالغة، فلغة الأرقام لا تكذب ولا تجامل ما قد يتطلب من الكيان بمختلف مستوياته السياسية والأمنية والعسكرية التأكيد مجددا أن الضفة هي ساحة الصراع الأساسية مع الفلسطينيين، وهي الحقيقة التي يجب أن يدركها الفلسطينيون أنفسهم قبل سواهم. الضفة يا قوم هي الخاصرة الضعيفة للكيان وليس سواها. فهل وصلت الرسالة؟ نبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم. الرسالة الأولى من دياب حمد يقول في مساهمته عبر الواتساب: ممارسات الاحتلال غير المسبوقة والتي تهدف إلى مصادرة المستقبل الفلسطيني يدفع الفلسطينيين إلى الرد بالطرق المتعددة والمختلفة، فالأحداث لا تنفصل ما دام الاحتلال جاثما على الأرض ويصادر الحياة والشعب الفلسطيني، والحياة والشعب الفلسطيني مستمر في نضاله. الأخ عصام اللحام يقول: الحواجز والجدار والإجراءات والملاحقات المشددة وعمليات الاغتيال لا يمكن أن تعيق الفلسطيني عما يريد. أما أحمد سليمان يقول: الضفة أثارت رعبا كبيرا في إسرائيل وذكرت الشارع بأن هناك انتفاضة والتي شهدت هجمات مماثلة أشد فتكا، وذكرتهم بأن هذا الرعب يمكن أن يعود مجددا. أما عبد الفتاح الرمحي يقول: تصريحات قادة الاحتلال بأن من ينفذ عملية ضد إسرائيل فدمه مهدور توحي بحالة التخبط والارتباك التي يعاني منها الاحتلال. أما نادر صوافطة يقول: بركت سواعد المقاتلين والنصر لشعبنا.
أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حازم.
ماذا في تصعيد الاحتلال؟ عمليات الاغتيال والاعتقال في الضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصل أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم، وهذه رسالة بصوت الأخ محمد قعدان من طول كرم.
ما يحصل في الضفة الغربية من تنامي للعمليات الفردية التي يقوم بها شبان فلسطينيون، سواء عن طريق عمليات الدهس أو عمليات الطعن وأخيرا عمليات إطلاق النار، هذا يؤكد بأن هنالك تنامي فعلا لهذه العمليات التي تشكل يعني تحدي كبير للمنظومة الأمنية الصهيونية، وأيضا تحدي آخر لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية للأسف، التي لم تدخر جهدا أيضا في من خلال كشف بعض الخلايا من خلال التنسيق الأمني. وبالتالي يعني الاحتلال الصهيوني اليوم يدرك تماما بأن الضفة الغربية هي خزان للثورة، وهي يعني تمتلك الجرأة، الشباب الفلسطيني هنالك يمتلكون الجرأة. بالتأكيد قد يؤلم الفلسطيني أن يقوم الاحتلال باعتقال المنفذين، ولكن هذا هو القدر، لأن المطارد إما أن يرتقي إلى الله شهيد أو يعتقل، هذا هو طريق ذات الشوكة الذي يسير عليه كل مجاهد يعرف أن الطريق صعبة وأن هذه الطريق يعني ليس لها خير ثالث.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأخ محمد قعدان من طول كرم على رسالته. الرسالة الثانية من عبد الله الجبالي من رام الله.
جهاد الإسلامي وحماس وحدود في غزة بالفعل من قبل سنة وسنتين ملهيين في غزة وقشرين، يعني الضفة في المنفذ الوحيد يعني والكامل للتحرير مش غزة. يعني هذا مفهوم ومعروف أولاد في أن هون أمانة الله رغم التنسيق الأمني ورغم اللي بصير، بس اليهود نفسهم مش مخليننا ولا أي فتحة. شو بيعملوا فينا في أقصانا في أسرانا في أسراتنا في الضفة استيطان المستوطنين بيعرضوا بيعملوا هذا الشيء في شعبيا جاهزين. الجهاد الإسلامي أجل في الوقت هذا وفي وقت مناسب جدا، يعني فن زمان ظل هذا الشيء يتنامى شوي شوي عملية منهم مع أولادنا والله الضفة الغير توقف الاحتلال حفوق السدر وما يعرف ينزلوا لا هم ولا السلطة صمت بالله، لأنه هذا مفتوح معنا. يعني تضرب حجر مضبط غزة صعب صاروخ بدك تضرب بدل الحجر هون دفع هي بالفعل السيف اللي راح يكون على ركاب المستوطنين وعلى ركاب اليهود. بس احنا كنا في الاول في البداية المقاومة الظهير تبعنا، وهي بالفعل اصبحت الظهير تبعنا المقاومة في غزة. فالان هي الجهاز الاسلامي وهذا منحييه ومنحييكم يا اولادنا كل عملية كل شوي اولادنا والله اللي غير هذا الناتج كمان سن زمان يشوفوا الناتج ونشوف العمليات اللي حصلت بالضبط الانتفاضة الثانية اقوى من هيك كمان.
شكرا لي الأخ عبد الله الجبالي من رام الله. الأخ عصام مناصرة كتب لنا عبر الواتساب: إسرائيل استخدمت أسلوبا دعائيا خلال الأيام الماضية يبث الإحباط في قلوب الشباب الفلسطينيين، لأن عمليات الضفة جاءت مفاجئة لتعيد رفع الروح المعنوية من جديد لدى الفلسطينيين وتثبت لهم أنه برغم كل الوسائل الأمنية المتبعة لقمع شبابنا فإن بإمكان الفلسطينيين تنفيذ عمليات موجعة ضد الإسرائيليين. أما زاهر ريماوي يقول: اليوم هناك اتجاه للعمليات الفدائية التي توقع أكبر قدر من الإصابات في الاحتلال، وهذا يعني أن الانتفاضة بدأت تصل إلى ذروتها. أما أبو جعفر يقول: الأمن الصهيوني ليس فوق التاريخ. أما عماد علوان يقول: عملية الضفة الغربية جاءت لتعطي دلالة مهمة تثبت أن جميع عمليات جز العشب التي يستخدمها الاحتلال ضد المقاومة في الضفة لم تنجح. أما جهاد أشتيوي يقول: حراك الشباب الفلسطيني في الضفة يحمل قدرا كبيرا من الفرح سكن في قلوب الفلسطينيين منذرا بعودة جيل جديد من المقاومة تربى على عمليات العياش ولكنه لم يعايشها فأراد أن يراها رأي العين.
كي لا يثور هناك بركان الغضب قالوا اثبتوا وتصامموا لا تسمعوا هذا النغم كي لا يفاقم أمر أبناء العرب
دي شريف فما تنبت وانتشر الهشيم نحن الذين لنا العراق أعلينا بالصمت المقيم.
ما زال الحديث عن الضفة الغربية هو الشغل الشاغل للأوساط داخل الكيان، لا سيما الأمنية والعسكرية التي تواجه معضلة حقيقية في فهم الدوافع والحوافز التي تشجع الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عملياتهم بين حين وآخر، سواء فردية كانت أو منضوية تحت لواء تنظيمات فلسطينية. ظن الصهاينة أنه باللجوء إلى عمليات الاغتيال سيحسم الأمر على مستوى الضفة الغربية، لكن الرد الذي يأتي من شباب جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية قلب معادلة المنظومة العسكرية والأمنية في الكيان، ما دفع العديد من المحللين في الصحافة العبرية لكتابة أن رياح الضفة ليست مواتية لمسار سفن المنظومة الأمنية في الكيان. استشهد الشاب رفيق غنام من بلدة جبع قضاء جنين متأثرا بجروح خطرة برصاص قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية. ولقد شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان في وقت اندلعت فيه مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة في منطقتي جنين ونابلس أوقعت جرحى واختناقات في صفوف الفلسطينيين. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال اعتقل 42 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. ووفقا لنادي الأسير فإن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلوات قضاء رام الله طالت 30 شابا، كما أطلق مسلحون النار على النقطة العسكرية للاحتلال المقامة على جبل جرزيم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
رثت والدة رفيق غنام ابنها الشاب الذي حرمه الاحتلال زهرة صباه ليلتحق بقافلة الشهداء الذين خسروا حياتهم بسبب إجرام الاحتلال. ففي جبع جنوب جنين كان الشاب البالغ من العمر 21 ربيعا والذي صادف وجوده في الشارع وقت الاقتحام ضحية لعملية إعدام ميداني جديدة قبل أن يتم احتجاز جثمانه.
أجوا اليهود عند جيراننا، طلع أخوه بده يطلع برا ما خليتوش، كان زك أخوه جوا وقال لي يما بده يطلع شوف الجيش لابس شباح وشرط وحافي، كان طلع من أول ما طلعت أخوه لما جت رصاصة جت بكلبه، قلت معها رفيق استشهد.
اغتيال رفيق الشارع والأرض بتشهد على اغتياله، بدوا من هاي النقطة ظلهم ماشيين دموا تأغذوا هناك صفوا شايف علي وقتلوا بدم بارد، لا قدموا له إسعاف ولا قدموا له أي شيء ولا أي شيء أخلاق إنساني قدموا له إياه. هذول إحنا أصحاب الأرض خلقنا فيها ومنموت فيها، وكل واحد بيجي هو بيرحل وإحنا منضل باكين.
رفيق الطالب الجامعي الذي يعمل بعد دوام الجامعة ليؤمن أقساطه لم يفعل شيئا سوى أنه خرج ليتفقد الشارع حافي القدمين بعد أن سمع أصوات اقتحام إسرائيلي للبلدة، فأطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه وتركته ينزف لأكثر من ساعة واقتادته لجهة مجهولة لتبلغ لاحقا الارتباط الفلسطيني باستشهاده.
الشهيدين هم ضربوا من عند هاي الزاوية اللي تحت الدار مباشرة من الكورني هاي اللي هون، فطبعا بعدها بساعتين أجوا حطوا الجثة هنا، هذا اللي صار.
ووفق ما أفادت به المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار على الشاب من مسافة 20 مترا رغم أنه لم يشكل أي خطر عليها، وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبع ونفذت عملية دهم لعدد من المنازل، واندلعت على أثر ذلك مواجهات مع عشرات الشبان استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الذين رشقوا قوات الاحتلال حجارة. وباستشهاد الشاب غنام يرتفع عدد شهداء مخيم جنين منذ بداية العام ل29 شهيدا بينهم طالبان من طلبة الثانوية العامة.
القدس ويافا وأريحا للجسد المصلوب الغاضب، القدس ويافا وأريحا للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن للجسد الغاضب.
نعم، شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خضر حبيب. سيد خضر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أيوة معك.
نعم سيد خضر حبيب، من الواضح أنه منذ بداية العام هناك حملة اعتقالات واغتيالات كبيرة منذ مطلع العام الجاري وحتى أيار مايو الماضي، هناك 57 شهيدا و1100 معتقل منذ مطلع العام، إلى ماذا تؤشر هذه الأرقام؟ نتحدث عن الضفة الغربية طبعا.
نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجرائم وهذه الاعتقالات وهذا القتل بدم بارد يشير ويدل على العدوانية المفرطة لهذا العدو الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني ففي قاموس الاحتلال أن الفلسطيني الجيد والفلسطيني الميت. لذلك العدو الصهيوني وفي ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الصهيونية، هذه الحكومة المتكونة من اليمين الصهيوني المتطرف بالتأكيد، الإنسان الفلسطيني ليس له اعتبار في قاموسهم وفي ذاكرتهم، بل أن قتل الإنسان الفلسطيني هو يعني أداة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في عقيدة وفي قاموس هؤلاء المستوطنين المجرمين حقيقة. هؤلاء المستوطنين يعتبرون وفي عقيدتهم التوغطية يعتبرون أن العالم كله ليس الفلسطينيين فقط، بل يعني هم يقسمون العالم إلى فئات وإلى درجات، وبكل تأكيد أدنى هذه الدرجات هو الإنسان العربي والإنسان الفلسطيني أو المسلم على وجه التحديد. لأنه يعتبرون أن العالم كله في قاموسهم أنه الله سبحانه وتعالى خلقه على هيئة آدميين لخدمة هذا الشعب المختار من الله سبحانه وتعالى لكي يعيش في الأرض فسادا ويقتل ويجرم بحق الناس دون حسيب ودون عقيب ودون حسيب. بل هناك يعني في قاموسهم أنهم يأخذون الأجر لمجرد قتل هؤلاء الأغيار. وفي حق يعني عبادية يوسف أحد الصهمات الشرقيين كان يقول أن قتل الإنسان العربي أو الإنسان الفلسطيني يعني كمن يقتل صرصار أو يقتل يعني حشرة من الحشرات، هذا هو في قاموسه. لذلك لا غرابة أن نجد أن القتل على شعبنا الفلسطيني من قبل هذه الحكومة الإجرامية ومن هؤلاء المستوطنين المجرمين ازداد بشكل كبير في ظل هيمنة المستوطنين وعربدتهم. وللأسف هؤلاء المستوطنين يعني يلقون حماية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تعود له المؤسسة الصهيونية على أنه الأكثر يعني أخلاقية على مستوى جيوش العالم. لذلك لا غرابة أن يزداد القتل والقتل بدم بارد وارتكاب مزيد من الجرائم واعتقالات يعني بحق الفلسطينيين والأسرى. يعني كلنا نسمع ونشاهد ما يتعرض له الأسرى في ظل هذه السجون والمسجونات الصهيونية من قمع وتنكيل من قبل هؤلاء المستوطنين ومن قبل هؤلاء المسكونين بالعداء المحكم لشعبنا ولأمتنا بشكل عام.
طيب، في بلدة جبع بجنين تم اغتيال الشاب رفيق رياض غنام، قتل أمام منزله، تم اعتقاله وهو ينزف، ثم بعد ذلك أعلن استشهاده. ماذا يحاول الاحتلال فعله في محافظة جنين وما خلفيات هذه الممارسات؟
يعني جنين لأنها جنين تقف بالمرصاد لهذا العدو المجرم، تقف يعني وتأبى المهانة وتأبى الذل لهذا المحتل الصهيوني، وتقف شامخة بعزة واقتدار. فجنين لها يعني تعامل خاص من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل قطعان المستوطنين بكل تأكيد. هم يعني يرتكبون هذه الجرائم في سياق التشفي من جنين ونتيجة صمود جنين وتميزها عن باقي المدن الفلسطينية. وكل المدن الفلسطينية تقاتل وتشتبك مع العدو الصهيوني، لكن على وجه الخصوص جنين لها وضع متميز ولها وضع خاص في جهادها واشتباكها مع هذا العدو الصهيوني. لذلك العدو الصهيوني دائما يمعن في التنكيل بجنين وبأهل جنين.
طيب، هناك أعداد كبيرة من الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال وفق الأرقام، حيث أصدر سلطات الاحتلال أكثر من 5500 اعتقال إداري، أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري. لماذا هذه الأرقام ولماذا هذه الاعتقالات بشكل واسع؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال من ذلك؟
يعني هو الاحتلال يعمد إلى قتل أو سجن يعني مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاث خيارات حددها القرآن الكريم سيتعامل بها الأعداء، أعداء الأمة. وهذا العدو الصهيوني يستخدم الثلاث خيارات، يستخدم القتل ويستخدم السجن ويستخدم الأسر أيضا. ولذلك ظنا منه أن ارتكاب مزيد من الجرائم من القتل والأسر والإبعاد بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المقاومين، يظن العدو الصهيوني أن شعبنا الفلسطيني في النهاية، ويراهن على ذلك، أن شعبنا الفلسطيني سيرضخ وسيستسلم وسيرفع الراية البيضاء. لكن شعبنا الفلسطيني على مدار التاريخ لم يستسلم لغازي ولم يستسلم ولم يعني يهن، لذلك سيبقى شعبنا الفلسطيني شوكة في حلق هؤلاء الغزاة حتى يرحلوا عن أرضنا إن شاء الله.
طيب ماذا عن نموذج جنين ومساعي الاحتلال بإغلاق هذا الملف؟ يوميا نسمع أن الاحتلال يقتحم مخيم جنين، هل نجح الاحتلال حتى الآن باستنزاف المخيم؟
يعني هو يحاول، وفي خطته في تقديري أن العدو الصهيوني يعني لن يسكت عن مخيم جنين، لن يقبل بهذا المخيم أن يعني يعاند السياسة الإسرائيلية. بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني ناض بإذن الله، وشعبنا الفلسطيني في جنين وفي غير جنين وفي كل القرى والمدن الفلسطينية، شعبنا الفلسطيني سيقف شامخا إن شاء الله، وسيواصل هو مقاومته ضد هذا المحتل الصهيوني حتى يرحل بإذن الله.
طيب ما فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا، إلى أي مدى انتقلت حالة مخيم جنين إلى نابلس وطول كرم وغيرها؟ ما هو مستقبل هذا التحرك وهذه المواجهة مع الاحتلال؟
الأرض تشتعل نارا ولذيذا من تحت أقدام هذا المحتل الصهيوني، وتقف كل القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية شامخة ورافضة لهذا الاحتلال الصهيوني، وهناك يعني ثورة عارمة، وهناك تزايد في العمل المقاوم في القرى والمدن الفلسطينية. بداية كانت كتيبة جنين، وبعد ذلك كانت كتيبة ترك، وبعد ذلك كانت كتيبة نابلس، والآن هناك كتيبة الخليل وكتيبة رام الله. شعبنا الفلسطيني كله ينهض ويفور في وجه هذا المحتل الصهيوني، وكتيبة شعبنا الفلسطيني إذا نهض جميعه بكل تأكيد العدو الصهيوني يعني في النهاية سيجد أن المقام له على هذه الأرض يكلفه الكثير، وبكل تأكيد ستزداد الهجرة اليهودية وسيزداد النزوح من هذا الكيان من قبل المستوطنين الذين جاءوا يعني طمعا في الدنيا وطمعا في الأموال والاقتصاد والأمن. لكن عندما يفقد المستوطن الإسرائيلي هذه العوامل كلها بكل تأكيد لن يبقى على هذه الأرض، سيرحل، لأن أغلب المستوطنين وأغلب سكان هذا الكيان من الصهاينة لديهم جنسيات مزدوجة، وبكل تأكيد إذا تعرض للخطر وأصبحت حياته في خطر بكل تأكيد هو سيفكر بالرحيل إلى البلد التي جاء منها، وبكل تأكيد ستعود هذه الأرض إن شاء الله عما قريب لشعبنا الفلسطيني بجهادنا بصبرنا بتضحياتنا بإذن الله.
نعم. في المقابل أيضا هناك من يقول بأن يعني كفى الاستنزاف الفلسطيني، كفى استنزافا للساحة الفلسطينية. إلى متى ستستمر يعني هذه ما يسمى بالمقاومة التي يصفونها بأنها عبثية ولن تؤدي إلى شيء سوى المزيد من الخراب، المزيد من الشهداء، المزيد من الجرحى، المزيد من الخسائر على كل المستويات، في حين أن العالم كله يعني غير مكترث بالساحة الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية، وكله يعني يساير الاحتلال ويدعم الاحتلال ويوفر له الغطاء السياسي؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
المقاومة يعني لا يمكن أن تكون عبثية. العبثي هي هو هذا التفاوض الذي عبر عشرات السنين لم يسبع على أي نتيجة ولم يجلب أي خير لشعبنا ولقضيتنا الفلسطينية، بل بالعكس العدو الصهيوني يعني يسحب الأرض ويستولي عليها من قبل الذين سالموه ومن قبل الذين فاوضوه، وكل يوم قطعة الأرض يعني تضيق من تحت أقدام هؤلاء الذين فاوضوا المحتل الصهيوني وسالموه بكل ولكن المقاومة دائما كانت تحرر الأرض كما حدث على نموذج غزة. غزة كلها نهضت مقاومة في وجه المحتل الصهيوني، وكان العدو الصهيوني يجاهر، وكان شارون يفاخر أن نتسريم وأن غوش لطيف هي تماما كتل أبيب وكأي مدينة إسرائيلية، لكن المقاومة في النهاية أجبرت العدو الصهيوني على أن يهجم ويحطم ويدمر ما بنى من مستوطنات، أكثر من 25 مستوطنة دمرها العدو الصهيوني ورحل في النهاية، دمرها بأيديه لأنه أدرك أن المقام في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، والمقام في غزة مكلف، لذلك آثر العدو الصهيوني في النهاية الرحيل عن قطاع غزة. فالمقاومة لم تكن عبثية، ولنا أيضا تجربة ولنا برهان في تجارب الشعوب التي تحررت، لم تتحرر لا بالمفاوضات ولم تتحرر بالاستجداءات والمساومات، وإنما تحررت كل البلاد التي احتلت تحررت بالمقاومة وبالجهاد.
شكرا لك فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
أقصانا لا دولة بينا وخلينا الحرب زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، وحديثه عن تصعيد الاحتلال لعمليات الاغتيال والاعتقال في الضفة وأسباب تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال في الضفة وخاصة في جنين، وسعي الاحتلال لإنهاء نموذج جنين وخاصة مخيمها، وطبعا أفق المشهد في المرحلة المقبلة في ظل تصاعد المقاومة. ننتقل بكم أحبتنا أو نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا، والساعة الآن 3:21 مساء في القدس المحتلة. نتابع معكم أحبتنا الكرام هذا اللقاء من مشاركاتكم. الأخ عبد الحميد عطلة كتب لنا: فلسطين كانت وستبقى أقوى من عدوها الصهيوني وأقوى من الشقيق الهارب منها لعجزه أو المتخلي عنها حتى لا يخسر أصدقائه في عواصم الاستكبار. أما خالد الشافي يقول: لن تهزم فلسطين ما دام كل جيل جديد من أجيالها يندفع بزخم أقوى لحماية حقه في أرضه بثباته فيها، مدركا أن ذلك يعني أن عليه أن يقاتل على مدار الساعة. أما سمير العاصي يقول: الفلسطيني قابل بقدره، ومن داخله يقاتل حفظ حقه في وطنه برغم التخلي العربي. أما هشام الشريف يقول: الشهداء صامتون لا يتكلمون، هم يفعلون، هم يثبتون لنا معنى أن نرفض الذل، هم سبب بقائنا في هذه الأرض. أما نسرين سلمي تقول: فلسطين بأهلها ولأهلها، وكلما غاب جيل شب جيل آخر ليكمل الجهاد من أجل تحرير الأرض المقدسة واستعادتها.
مقاومة المحتل هي جزء أصيل من عقيدة شعبنا. لكل اللي براهن على شعبنا وعلى صموده وعلى مقاومته أنه ممكن ينخط في جيبة إسلام وجيبة ألام، فلبنا نأكد عنه أنه مقاومة المحتل هو جزء أصيل من عقيدة شعبنا، واللي بيقدر قوم المحتل بكلمة، واللي بيقدر قوم المحتل بالرصاصة، والمثل الأعلى لغزة طبعا في مقاومة المحتل.
لابد ايضا من التاكيد على انه الضفه المحتله هي بقعه لا يمكن الرهان على هدوءها بالمره، تمام؟ ويفشل كل من راهن على ان الضفه قد ماتت وقد اصبحت بجد المحتل. دور الفصائل الفلسطينيه في الضفه لا ينقص دورها عن غزه، تمام؟ لكن السلطه مش مقصره الحمد لله بالملاحقه وبالاعتقال، ناهيك عن دور المحتل ايضا بالملاحقه، استخدام التكنولوجيا والتطور لصالح المحتل في ملاحقه منفذي العمليات سواء عمليات الطعن او عمليات اطلاق النار او عمليات الدهن. جنين لا يزال الدم ينبض بشبابها، فتكت من كل المظاهر اللي احنا بنشوفها في الجنازات وبالافراح واطلاق النار في الشوارع والمشاكل العائليه، تمام؟ شو بتستنى او شو بتنتظر من شاب هو المخطط للعمليه، هو المنفذ، هو المنسحب، رغم كل ما ذكرته من دور للسلطه ودور للمحتل. فبنأكد عليه انه اليوم انه المقاومه هي جزء من عقيده الشعب، سواء كل واحد بيقدر يقاوم باللي بيقدر يستطيع عليه، سواء باطلاق النار، سواء بعمليه الدهس، سواء بعمليه الطعن، سواء في غزه في دورها الرياده في المقاومه، في الضفه في الداخل المحتل، كل واحد بيقاوم على طريقته وكل واحد بيشوف الامور يعني منظار هو يعني شايفها كويس.
نعم أحبتنا الكرام، كانت هذه مساهمة بصوت الأخ عامر حرز الله من غزة، والمساهمة التالية من ماجد العلمي من غزة.
التحية لشعبنا، التحية لشبابنا، التحية لثورتنا، التحية لقدسنا، التحية لدمنا النازف. احضرني هنا في هذا القول قولة دكتورنا ومعلمنا الشقاق الأمين: نحن معشر الاستشهاديين ربما نكون قليلي الكلام، ولكننا نترك للدم أن يقول مقالته. فها هي بصمات شبابنا دون تنسيق ودون ترتيب ودون ما دعم مادي أو معنوي، لكن الثورة وخلجات العقيدة الراسخة والإيمان الثابت والعميق بقضاء الله وقدره أننا جنده على هذه الأرض، لا بد أن ننفذ وعد الله تبارك وتعالى وأن نحرر الأرض والعرض، ولن نأبى ولن نأهب ولن نركن ولن نحسب لهم أي حساب. فهم باختصار شديد شلة شرذمة أمام تضحيات شعبنا الجسام، تضحيات أبنائنا، تضحيات زهراتنا، صغيرنا وكبيرنا، هذا العدو الذي هو أوهن من بيت العنكبوت.
شكرا للأخ ماجد العلمي من غزة. والبركان الذي يغلي تحت الأرض في الضفة الغربية هو انعكاس لفهم ووعي المقاومين في الضفة، ويعبر عن تطلعاتهم ورؤيتهم الحاسمة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن هذا العدو المؤلل الذي يملك ما يملك لا يواجه إلا بمقاتلين أشداء مثل الشبان الذين نفذوا عمليات الضفة. هو النموذج والقدوة لمن سبقه ومن سيتبعه من جنود مجهولين سيخرجون من تحت الأرض، وطير أبابيل من السماء سيخوضون المعركة التي تتطور وتتسع تدريجيا رغما عن أنف المحتل وفي ظل إجراءاته وقمعه المستمر.
الله يفش قلبه اللي بحش قلوبنا يا الله، هذا بسد بصارنا، هذا حبيبنا، هذه مزبطة وهيك بدها ختم، هذا الإسرائيلي اللي لخلى شجر ولا حجر ولا بشر، هيك بده المفروض، هيك هذا الصح. طول ما الحبالة تحبل والولادة تلد وإحنا نكاتل في إسرائيل، الحمد لله رب العالمين. تشوفوا زي الفيران يتنططوا، من البنت بشرده، من الطفل بشرده، من السيارة بشرده، هذا الجيش اللي معاه سيريا. الحمد لله رب العالمين على نصرنا، الحمد لله رب العالمين على أبطالنا، على أولادنا، هذا إشي برفع الرأس الحمد لله. وهذا أقصانا وهذا وطننا وهذول أولادنا، هاي الأم الفلسطينية اللي بتجيب الأبطال، والحمد لله رب العالمين. إحنا لا بنكن، بنضحي بولد وولدين وثلاثة وأربعة من الدار، بس الحمد لله فلسطين ترجع لنا من المية للمية، وهذول أولادنا وهذول وطننا هذا أقصانا، والحمد لله رب العالمين على كل شيء، وإحنا بنفتخر في أولادنا.
نعم، شكرا لأم خالد الجوابرة من الخليل، وهذه مساهمة بصوت مراد عبد الهادي من نابلس.
مهما قام المحتل من جرائم لن يثني أبناء شعبنا عن مقاومته. اليهود والعدو المجرم منذ أن بدأ ومنذ أن تأسس على أرض فلسطين حاول أن يضرب المقاومة في كل مكان، يضرب المجاهدين، يضرب أهلهم، يضرب بيوتهم، يقتل قيادتهم. هل أثنى مقاومتنا بشيء؟ اغتال القادة، اغتال الدكتور فتح الشقاقي، أحمد ياسين، أبو عمار، أبو علي مصطفى. هل انتهت المقاومة؟ بكل تأكيد لا. الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة بإذن الله تعالى نحو طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كاملة بإذنه تعالى.
وبهذا نكون وقد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أصفر عودك غنت فيك جنين.
الحموضة. يا شعب فلسطين مصرك بيدك، احكم بالسكين